تقارب الله بالمغيب يخرج الجسم جوار الحائط تقارب قال من الجسم عند عامة تقارب قل من المشرك ما شاء الله عليكم السنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد نجدد التحية لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بن بدوي الخلفي حفظه الله ونحن معه ومعكم إن شاء الله رب العالمين في محاضرة جديدة يستهدف فيها فضيلته ما بدأه بالأمس من الحديث عن الأسرة المسلمة وفقه الأسرة المسلمة وكما تحدث فضيلته في لقاء أمس عن حث الإسلام على النكاح والترغيب فيه وبيان أركان الزواج ثم تحدث فضيلته عن النكاحة الفاسدة فهذه الموضوعات مهمة جدا جدا وبلا شك أنها يعني بطريقة مختلفة يعني بين الحين والحين نستضيف أحد المشايخ أو أحد الدعاة أو العلماء فيحدثنا عن الأسرة المسلمة بصفة عامة في الترغيب في النكاح والحث على يعني الاهتمام بتربية الأولاد والإحسان إلى الزوجة لكن أن نقف على فقه الأسرة ما لك وما عليك وما يجب عليك وما يجب على غيرك فهذه بحق يعني بادرة جديدة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لشيخنا بها أجره وأن ينفع ذكره في العالمين إن شاء الله رب العالمين وأن ينفعنا وإياكم بما يقوله إنه ولي ذلك والقدر عليه وأنا مطلب عليكم ومع شيخنا بارك الله فيه وحفظه
فصار زوجا لها وصارت زوجا له. كيف يعيش الرجل حياة زوجية سعيدة؟ وكيف تعيش المرأة حياة زوجية سعيدة؟ ما هو السبيل إلى السعادة الزوجية، السعادة الأسرية؟ الزوجان كيف يسعد الرجل امرأته، وكيف تسعد المرأة زوجها، وكيف يسعد الزوجان الأولاد والذرية؟ كيف ترفرف أعلام المحبة والمودة والسكينة على البيوت وعلى الأسر؟ كيف يغيب من الأسرة المسلمة الشقاق والنزاع والخلاف والحدة والغضب والقتال؟ كيف يعيشان الحياة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ كيف تحافظ على هذه المودة والرحمة طول حياتك؟ كيف تستقر في حياتك؟ كيف تستقر في بيتك؟ ما هو السبيل إلى ذلك؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فهذا الجدار مكون من لبنات، لبنة فوق لبنة صار جدارا مرتفعا. المجتمع مكون من أسر، أسرة وأسرة وأسرة، صار مجتمع. كثر المجتمع أم قل، أي مجتمع مكون من أسرة أو من أسر، فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة، شركة تقوم على شركة بين اثنين. البيت الأسرة شركة بين اثنين، والزوج شريكة الحياة، والرجل شريك حياتها، فهم شركاء في هذه الأسرة، مؤسسة في هذه الأسرة. ولكن المسؤول الأول من الشريكين، أي شركة سواء كان الشركاء كثر أم قل، بما في شريك اسمه المدير المسؤول، المدير المسؤول شريك من الشركاء. فالأسرة شركة بين اثنين، بين رجل وامرأة، بس من المسؤول الأول، من المدير هو الرجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا، هذه الحقوق أداتها والقيام بها يكفل استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة. يعني أنت شريك لامرأتك وهي شريكة لك، أنت عليك لامرأتك حقوق والمرأة عليها لك حقوق. متى قام الرجل بحقوق امرأته وقامت المرأة بحقوق زوجها؟ استقرت الحياة. والمجتمع كله برضه لا يقوم إلا ولا يستقر إلا بأن يؤدي كل إنسان ما عليه. والنزاعات المختلفة في أي مجتمع لا تأتي ولا تنشأ إلا من عدم قيام جميع الحقوق. يعني في المحاكم فلان اشتكي فلان، شكيلي عليه فلوس ما سددهاش، المال اشترى ما سددش، اقترض ما سددش، الرجل يشكو امرأته لا تطيع، المرأة تشكو زوجها لا ينفق عليه. المشاكل كلها مردها في الأول والأخير إن إيه؟ عدم قيام الحقوق. أكثر الناس يريد أن يأكل ولا يريد أن يعطي. وده خطأ. المفروض أن تعلم أن كل حق يقابله واجب. كل حق يقابله واجب. عايز تأخذ مني لازم تعرف أنك لازم تعطيني. فإذا يجب على الرجل أن يعلم أن عليه امرأته فطور. يجب أن يقوم بها. ويجب على المرأة أن تعلم أن عليها لزوجها حقوق يجب أن تقوم بها. وقد حث الإسلام كل من الزوجين على القيام بما عليه، حتى الرجل أن يقوم بحق امرأته عليه، وحتى المرأة أن تقوم بحق زوجها عليه، وحتى الرجل أن يغض طرفه عن تقصير المرأة في حقه، وحتى المرأة أن تغض طرفها عن تقصير حق زوجها في حقها. يعني أنت كرجل تؤدي الذي عليك لامرأتك، وبعدين لما تقصر هي تحجب ما تقصرش أنت في حقها، تسامحها. والمرأة كذلك تقوم بحق زوجها، ولما يقصر في حقها تسامحه وتغض طرفها. عدم فهم هذا وإصرار كل من الزوجين أن يأخذ ماله كاملا وعدم القيام بما عليه كاملا، من هنا يأتي الخلاف ويأتي الشقاق ويأتي النزاع. الرجل يشح بالقيام بحق امرأته ويدخل، ولا سيما إن كانت هي كمان شحيحة أو بخيل، والمرأة كذلك تشح وتدخل ولا سيما إذا كانوا شحيحة أو بخيلة. والله تعالى علمنا مع أعدائنا أن نحسن إليه. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ده إرشاد الإسلام لك مع من يكرهه مع من يعاديك. اللي بيكرهك أحسن إليه، اتقي شره بالإحسان إليه. لكن انت كل ما تحسن اليه يعني في الاخر سيخجل سيستحي، بعد ما كان يسيء اليك هيبطل يسيء ثم يصير يحسن اليك ايضا. فاذا كان هذا مع بينك وبينه عداوه، فكيف بالزوجين الاصل فيهم موده رحمه؟ فلو فهم هذا الزوجان حق الباب ما رايت اي مشكله اسريه ولا اي مشكله زوجيه من الزوجين. بعدما اتفقنا على ان الاسلام جعل للرجل على المراه حقا وجعل للمراه على الرجل حقا، انا عايزين بقى نعرف انت كرجل ماذا لك على امراتك وهي ماذا لها عليك. طب نبدا باي الحقين؟ نقول الاول حق الرجل على المراه، ولا نقول الاول حق المراه على الرجل؟ ايش رايكم؟ احنا نبدا بحق المرأة على الرجل اكراما للنساء، لان الله تعالى وصانا بهن وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاه والسلام وصانا بهن استوصوا بالنساء خيرا. فنبدا نعرفك انت كرجل وكزوج امراتك لها عليك ايه، وتستعين بالله كده على العمل والالتزام، وتحاول تغير مسار حياتك. وإن رأيت في نفسك تقصيرا في حق امرأتك تبدأ من الليلة تقول لها والله أنا سمعت من درس حق المرأة على زوجها في الإسلام، وسامحيني إذا كنت قصرت في الماضي، وأنا من النهاردة هتلاقيني زوج مختلف تماما عن اللي فات إن شاء الله. أقول قال الله تعالى ومن آياته، أي من دلائل التوحيد، من دلائل أنه لا إله إلا الله، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجل رجل أجنبي غريب عن المرأة تماما، يمكن هو مغربي وهي شامية، ويقولوا الجمع الشامي على المرأة بضرب المثل ده قد ما لا، يعني هي مغربية هو شام، يقدر الله لهم الزواج. يبقى شوف شامي ومغربي، مفيش صله بينهم تماما. ساعد ما يتقدم من خطبتها وترضى بيه ويتزوج، يمتلئ كل قلبه حبا لها ويمتلئ قلبها حبا لها. ده دليل على انه لا اله الا الله، وان الله هو مصرف القلوب، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فما يوجد من الموده والرحمه بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. يعني انت تحب من الرجال الكثيرين وتحب امك واختك وخالتك وعمتك، لكن حبك لزوجتك ده حب اخر لا يوصف. والله سبحانه وتعالى يحب للازواج دوام الموده والرحمه، يعني جعل بينهم موده ورحمه، ويحب سبحانه ان تدوم هذه الموده والرحمه بين الازواج. لذلك شرع لهم من الحقوق ما يحفظ اداؤه الموده والرحمه من النفاذ او الضياع. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كلمه مختصره لكن تحتاج لشرحها الى مجلد كبير جدا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى اذا لازم تفهم انه كما لك عليها حق فهي ايضا لها عليك حق. دي قاعده كليه بتقرر ان المراه مساويه للرجل في جميع الحقوق، الا امرا واحدا عبر الله تعالى عنه بقوله: وللرجال عليهن درجه. ابن عباس رضي الله عنهما من فقه للقران بيقول: اني لاتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي. شوف فقه ابن عباس يقول: انا كراجل بحب اشوف امرأتي جميل، احب انها تتزين لي تلبس لي احسن شيء، وانا في المقابل اتزين له كما احب ان تتزين لي انا كمان اتزين له. فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بمعروف، وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والمسلم الواعي، المسلم الواعي الحريص على استقرار حياته وسلامة أسرته، يحاول دائما أن يؤدي لامرأته حقها، غير راضي في حقه هو استوفاه أم لا، لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما. لعلكم تحفظون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بإيه؟ في التحريش بينهم. يعني الشيطان يئس أن يرتد المسلمون عن دينهم، لكن لم يئس الشيطان في التحريش بينهم لإيقاع العداوة والبغضاء. فالشيطان من عدو الله حريص كل الحرص على إيقاع العداوة والبغضاء بين عموم المسلمين، وهو لعنه الله أشد حرصا على إيقاع العداوة والبغضاء بين الأزواج. لأن إذا المودة والرحمة راحت من الزوجين وبقى فيه بغض وكراهية، هتكون النتيجة الحتمية إيه؟ الطلاق. وده اللي الشيطان عايزه. أذكركم إخواني بحديث في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء كل صباح، والمراد بعرشه سرير الملك كرسيه، يضع على البحر كده كل صباح، ويجمع جنوده أساتيرة وأدارسة زي ضمور الصباح كده ويعطيهم الأوان ثم يسرقهم بالناس يلا اشتغلوا بالناس وتعالوا النهار قولوا لي انت عملتوا ايه. اخي قائل يجي ابليس من المدرسه يقول لابليس الكبير ما تركت فلانا حتى زنى يقول ماشي. واحد يقول ما تركت فلانا حتى شرب الخمر يقول ماشي. ياتي الثالث يقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امراته فيقول نعمة ما صنعت ويدنيه منه ويجلسه على كرسيه. فالشيطان حريص على ايقاع الطلاق لان الطلاق كما تعلمون تقع عليه مشاكل كثيره. مشاكل مش خاصه بالمره واحده تشمل الرجل وتشمل المراه وتشمل الاولاد والاطفال. تشريد بيت كان مبني انهد. الشيطان هو المرهد بالبيوت. فالمسلم الواعي بيان صاحي لما يفهم كده ويعرف ان الشيطان حريص على هدم البيت بيحاول فجاه ايه يتلاشى اي مشكله تؤدي الى الطلاق. فنقول ان من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الايمان ان يكون المرء رفيقا رفيقا مع اهله. من كمال الخلق وكمال الايمان ان يكون الرجل هينا لينا رفيقا رقيقا مع اهله. كما قال عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلق. يعني حسن الخلق بيدل على كمال الايمان. مفهوم المخالفه سوء الخلق بيدل على نقص الايمان. الانسان اذا كان اخلاقه حلوه يبقى ايمانه كامل. اذا كان اخلاقه سيئه يبقى ايمانه نقص. طيب في بعض الناس ربنا بيرزقها حسن الخلق. طيب اذا رزقت حسن الخلق من احق الناس به؟ في بعض الناس تسال عنه في المسجد يا جماعه الخير يا اهل السنه فلان بيصلي معاك ما رايكم فيه؟ قل ما شاء الله رجل فاضل ما بينه كم سنه معانا لا هو لي في المشاكل ولا في الاذى راجل مسالم الناس كلها بتحبه. تروح العمل تسال عليه تلاقي نفس الجواب. تسال اهل البيت تلاقي الشكوى مختلف تماما. الاصل العكس في الحديث اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا وخياركم خياركم بلسانهم. انت حسن الخلق يبقى اولى الناس بحسن خلق مراتك واولادك وابوك وامك واسرتك. مش تبقى حسن الخلق مع زمايلك بره في الشارع وفي الشغل وفي الجامع وتبقى سيء الخلق مع البيت غلط. فاكرام المراه دليل الشخصيه المتكامله. الرجل الذي يحسن صحبه امراته ويعاشرها هذا انسان سوي انسان له شخصيه له كيان. وإهابة المرأة علامة على خسة الطبع ويهمل. ومن إكرام المرأة التلطف معها ومداعبتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتلطف مع نسائه وكان يتلطف مع عائشة خاصة ويسابقها في الجهل. تقول عائشة رضي الله عنها سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. يعني في يوم من الأيام قال يا عائشة تجري معايا كده شوف أنا حسبة ولا بالنسبة لي سبقت. طبعا تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعندها 9 سنين شابة صغيرة جارية صغيرة بنت صغيرة خفيفة اللحم والوزن طبعا تجري سبقة بنت صغيرة. بعد كم سنة لما عاشت بنت النبوة وبنت الزوجية وانتوا عارفين دايما الواحد بعد الزواج بيزيد وزنه خد بالك ده اللي حصل برضه مع عائشة. بعد كم سنة ازداد وزنه قال لها سبقيني يا عائشة فسبقها. كده احنا تعادلنا مرة سبقتيني ومرة سبقت ايه الاخلاق دي؟ ده مين بيبقى كده؟ سيد الخلق، اشرف الخلق. شوف 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 الجمال والكمال والتواضع. سيد الخلق على ذات قدره يفعل هكذا مع النساء، ما بيحطش بالقدر، ده بيرفعه. ولقد عبد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا، اي لهو يد بالانسان وباطل، الا لهو مع امراه. يقول عليه الصلاه والسلام: كل شيء يلد به ابن ادم فهو باطل الا ثلاثه: رميه عن قوس، وتاديبه برزه، وملاعبه اهله فانهن من الحق. فمن حق المرأة على زوجها ان يحسن صحبتها، وان يبرها، وان يكرمها، وان يتواضع لها. ومن حق المرأة على الرجل ان يصبر على اذاه، وان يعفو عما يكون منها من زلات. يعني بس تكون حلو معها، لا، لما تغلط تسامحها، لما تقصر في حقك تعفو عنها. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقرب مؤمن مؤمنا إن كره من خلقا رضي منها أعفى. لا يقرب يعني لا يقرب. بيجي الرجل يشتكي امرأته، إيه زعلت منها؟ يقول بتعمل وبتعمل وبتعمل، هيعد. تقول له اذكر حسنات مراتك كده، ايه ايه الحاجة الحلوة عندها؟ ما يقدرش يعدها، لأن الأصل الحلو كتير ما يتعدش، الوحش هو اللي بيتعدى. طيب يا أنت زعلت منها في كذا وكذا وكذا، طيب وراضي عنها عن كذا وعن كذا وعن كذا، طيب ما الوحشة تدوب في الحلوة، الوحشة تدوب في الحلوة تعفو عنها. إن كره من خلقا رضي منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعود ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيموك صمتا، وإن تركت ولم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني ما تطلبش الكمال، ما تطلبش درجة 100%، 90% كويسين، 80% كويسين. يعني أنت عارف العصا اللي بيتكئ عليها الإنسان معوجة من فوق، لو عدلتها كسرتها، لو عايز أقول لك المعدولة دي هتكسرها، لأن العوجة في العصا دي لابد منها. فأنت تأخذ المرأة وتعيشها على طبيعتها، تحصل منها على 80% حلو بركة، 85 90% حلو بركة، مثال تحصل على 100%. قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منه. إذا كنت مأمورا أن تكون حسب الخلق مع امرأتك، ليس معنى حسن الخلق ألا تؤذيها، لا، ده حسن الخلق إنك أنت هي تؤذيك وأنت إيه؟ تصبر عليها وتسامحها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على نسائه، وكنا يراجعنه في الكلام، وتهجمه إحداهن اليوم إلى الليل، ما تكلموش طول النهار واخدة دم، يكلمه وما تردش عليه ويصبر. وقد كان يقول لعائشة في الحديث المشهور الذي تحفظونه: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غير راضية. أنا بعرف أنت راضية وأنت مش راضية، إزاي يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. قالت: صح والله يا رسول الله، بيحصل، ولكن والله لا أهدو إلا اسمك. طبعا أصل ده حب فرض عين، حبك رسول الله فرض عين، فما تقدرش تكرهه، بس هي من زعلها ما بتقولش اسم من زعلها، ويصنع على ذلك. ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها، وأن يحفظها من كل ما يقدس شرفها، ويذلل عرضها، ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما أن عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تبسط عن أوامر الله ورسوله وأن تنجو، لأن هو المسؤول الأول لما هنا في البيت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكما أنت مسؤول أن تعمل على وقاية نفسك من النار، كذلك أنت مسؤول على أن تعمل على وقاية أهلك من النار. كيف تقي أهلك من النار؟ تأمرهم بإقامة دين الله، تأمرهم بإقامة دين الله. فأنت لا تخلي مالك من النار. الله تبارك وتعالى مدح إسماعيل عليه السلام بقوله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليك. إذا أنت قبل الفجر كده تصحى وتصحيها، يلا بولاد الفجر جرب تتوضي وصلي بارك الله فيك، تتوضي وتصلي وتصلي يا ابو فلان انا طالع نازل المسجد اهو، يلا صلي اتفضل وصلي. ترجع من البيت للجامع تلاقيها نايمه، السلام عليك صح صليت يا ابو فلان؟ نعم صليت جزاك الله خير. لا هذا ممكن تعرف ان الحاج بارك الله فيك صلي بارك الله فيك. وهكذا في الوقت اذا كان المراه موسره وعندها مال تجد فيه زكاه، انت اللي بتكون مشغول، مشغول بالحول مش هي، تحسب لها انت متى ملك الانتصار ومتى يحول الحرب. وقبل ما يجي الحول باسبوع باسبوعين ابو فلان خلي بالك بعد اسبوع هيكون الحول على الفلوس اللي عندك، على الذهب اللي عندك، يلا احسب لها اخويا معاك وتطلعي الزكاه. ده من حقها عليك. ومن حق المرأة على الرجل ان يعلمها الضرورية من امور دينها اذا كان هو فقيها، اذا كان على بصيرة من دينه يستطيع ان يعلمها يعلمها. لا يستطيع ياذن لها في حضور مدارس العلم في المسجد. يا ام فلان في دوره في المسجد، الله يبارك فيك، يلا نحضر الدوره سويا. في حلقات تحفيظ القران في المسجد، نحضر حلقات تحفيظ سويا في المسجد، يعلمها الدين. لان حاله المراه الى الفقه في الدين اشد من حالتها الى الطعام والشراب. وكما انه يجب على الرجل ان ينفق على المراه لطعامها وشرابها وكسوتها، يجب عليه ان يوفر لها ما تحتاج اليه من امور دينها. ومن حق المراه على الرجل ان ياذن لها في الخروج من البيت اذا احتاجت الى الخروج، كان ترغب في شهود الجماعه في المسجد، او تضطر في زياره اهلها واقاربها وجيرانها، ويقول لك بعد اذنك انا هروح الصبح احضر حلقه تحفيظ القران، احضر درس في المسجد. تقول لك تنضرب. تقول لك انا هصلي في المسجد. تقول لك تنضرب. تقول لك بعد اذنك هزور امي، هزور ابي، هزور اختي، حتى اقعد مع عزرت شويه، فلانه مريضه هروح ازورها. لا تمنعها من ذلك، ولكن توصيها بالالتزام عند الخروج بما امر الله به، بالخروج بالجلباب الشرعي والشروط الشرعيه التي تضمن لها العفه والنزاهه والصيانه وتمنعها من عبث العابدين بها. ومن حق المراه على الرجل الا يخشي سرها والا يذكر عيبها، اذ هو الامين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها. زي ما قلت بالامس في المقدمه، لما تختار تحسن الاختيار ليه؟ المراه اللي هتجيبها دي انت شريكه في حياتك هي المطلع على اسرارك كلها، تطلع على اسرار كل حاجه في حياتك. فاذا انت مطلع على اسرار امراتك، يجب ان تعلم ان هذه الاسرار امانه، لا يجوز ان تمشي لامراتك سرا. وما تطلع عليه من عيوب او يعني اخطاء ما يجوز ان تذكرها للاخرين، دي سرك انت والعيب اللي في مراتك ده عيب انت، فكيف تمشي سرك وتظهر الناس على عيبك؟ ومن اخطر الاسرار ايها الاحبه اسرار الفراش والعلاقه الزوجيه بين الزوجين. وهذا أمر خطير جدا تساهل به كثير من الناس. فمجالس كثير من الناس الآن لا تخلو من هذا الحديث، حديث الفراش والأسرار الزوجية، فعل مع امرأتي وفعلت معه، هذا حرام شرعا يا إخوان، حرام شرعا، حرام شرعا أن يتحدث الرجل عن حياة الزوجية مع الرجال، وحرام أيضا أن تتحدث المرأة مع النساء عن حياتها الزوجية. في الحديث عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم سكتوا. قلت اوعى يكون في واحد منكم بيتكلم مع اخوانه فيما يفعل مع امرأته، وإياكن مع شر النساء يكون في امرأة تتحدث مع النساء فيما يكون معها من زوجها. فسكتوا، سكتوا يعني بيحصل. قالت أسماء: فقلت إي والله يا رسول الله إنهن النساء لا يفعلن وإنهن الرجال لا يفعلن، الرجال يتكلمن النساء يتكلمن. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. أنت عافاك الله في هذا العمل تدخل غرفتك الخاصة وتستتر وتغلق أبوابك، طيب أنت تستتر وقت البيع ثم تجهر وتعبر بما فعلت لماذا؟ فيجب على الرجل أن يحفظ أسرار امرأته وأن يعلم أن هذا أمانة، وأن من حق المرأة على زوجها أن يكتم أسرارها وألا يفشي عيبها، ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها بالأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما. فالديكتاتورية والاستبدادية في الحالة الزوجية ما تنفعش، يعني بدنا تبقى كده بس هو رأيك وبس، ما ينفعش في الحياة الزوجية. الحياة أنا قلت لك في الأول هي شريكتك، يبقى لازم تاخد رأيها كل حاجة، ولا سيما في ما يخصكما وأولادكما وبيتكما. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان يستشير نساء ويأخذ برأيهن ويعمل به. في يوم الحديبية لما قرن عليه الصلاة والسلام للعمرة سنة 6 من الهجرة، وحالت قريش بينه وبين دخول مكة، قالوا لا انت جاي كده من غير ما تاخد تأشيرة، ازاي تخش مكة من غير ما استأذنت كده، جاي كده تعتمر من غير ما تاخد تأشيرة دخول، لا لازم ترجع وتيجي السنة الجاية، ما احنا ايه احنا اللي جبنا تأشيرة دخول واستمعنا لك تخش، صلوا زي المعروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمضى الصلح على كراهية من أصحابه، صحابة زعلانين يعني كيف يصدون عن بيت الله؟ شايفين المحرمين هم وشايفين الهادي كيف يصدون؟ فالرسول قال: أنا رسول الله ولا تضيع. وفق الصلح وعلى شروط رأى المسلمين مشركة، لكن الرسول أمضى الصلح. لما أمضى الصلح ربنا قال ايه؟ واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم، يعني منعتم من الوصول الى مكة لهذا الجسد فما استيسر من الهج. انت تجاوزت الميقات، احرمت في الميقات ومشيت مسك الكمين معاك تصريح الحج، لا معيش لا بيرجع بك اللي حج معاك تصريح، يبقى انت منعت من الحج بعدما ايه؟ احرمت. عليك ايه؟ هدي تذبح ذبيحة وتتحلق، تذبح ذبيحة وتتحلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أفضى الصلح خلاص عايزين تمام، يبقى احصر، يبقى عايز بقى يتحلق. فأمر أصحابه قال: يلا انحروا هدياكم واحلقوا رؤوسكم. الصحابة من شدة الزعل ما استجابوش، من شدة الزعل فهبط صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها. طبعا أي إنسان لم يخطب في بدن في وجهه، فقالت من محضرك يا رسول الله؟ خير زعلان لي؟ قالت أما رأيتني أمرتهم بالتحلل فلم يسمعوا؟ قالت أيصبك أن يفعلوا؟ أنت تحب يا رسول الله أن يتحللوا؟ قالوا ماذا أمرهم به؟ قالت اسمع، إذا اخرج عليهم فلا تكلم أحدا منكم، وانحر هديا وادعو الحلاق ليحلق رأسه. فخرج فنقر هديا ودعا الحلاق فحلق رأسه، ثم شافوا العمل كده بادروا إلى بحر هديهم وحلق رؤوسهم حتى كان بعضهم يقتل بعضا من شدة الغضب. فالرسول استشار المسألة وخد رأينا وجعل الله فيهم خيرا كثيرا. يبقى إذا من الإجحاف بالمرأة والظلم لها إن يقال دي ما تعرفش حالا، دي ما تفهمش حالا، دي ما لهاش راح، فهي حافظة عليها ليه؟ لا، هذا ما ينفعش. لازم تؤسس حياتك على الشورى، وأمرهم شورى بينهم. الشورى كلها خير وكلها بركة. وما خاب من استشار، وما خاب من استشار. ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها مبكرا أول الليل. وده مرض اجتماعي خطير، إن الناس تسهر بره البيت، يسهر بره البيت ويرجع آخر الصحراء، طبعا عايز ينام بقى، يبقى داخل آخر الليل عايز ينام، داخل نايم والصبح يطلع بدري بقى الشغل. لا يا أخي، المرأة لا حق عليك. فينك أنت تتعشى معاها ومع أولادك، فينك تقعد معاهم، تشوف الأولاد ايه، من اللي ذاكر ومن ما ذاكرش، من اللي درس ومن ما درس. المرأة اللي عيال زعلوها في النهار ولا سمعوا كلامها ولا ما سمعوش كلامها، ثم تيجي تاخد تقارير عن اسرتك اخر النهار. فمن الخطأ ان يقضي الرجل وقته كله خارج البيت، هذا خطأ كبير جدا. لازم تعرف ان من اعظم شيء لاستقرار حياتك ان وقت الفراغ كله يكون في البيت، ما استطعت الى ذلك اسابيع، ما استطعت. اجعل وقت فراغك في بيتك مع اهلك مع اولادك، عشان تعطي كل ذي حق حقه. الزوجه تكون حقها والاولاد حقهم وهكذا. فهذه بارك الله فيكم معشر الرجال حقوق نسائكم عليكم، فاستوصوا بنسائكم خيرا واحسنوا اليهن كما امركم الله ورسوله، واجعلوا ذلك ايمانا واحتسابا. طيب، ما هو حق الرجل على المرأة؟ بعدما عرفنا حق نسائنا علينا، وقلنا تقديم حقهن علي على حق الرجال، كل من باب إكرامهن والإحسان إليهن، بدأنا بذكر حق المرأة على الرجل. كل حق يقابله واجب. ما هو واجب المرأة نحو زوجها؟ ما هو حق المرأة، حق الرجل على زوجها، على زوجه؟ ما هو حق الرجل على المرأة؟ أقول حق الرجل على المرأة عظيم، حق الرجل على المرأة عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام من موجبات دخول المرأة الجنة طاعتها لزوجها. فطاعة المرأة لزوجها تدخلها الجنة كما أن طاعتها لربها تدخل الجنة. فالمرأة لا تدخل الجنة إلا بطاعة ربها وطاعة بعلها، طاعة زوجها. المرأة لا تدخل الجنة إلا بطاعة ربها وطاعة زوجها. والمرأة الكيسة الفاطمة هي التي تعظم ما عظمه الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره، فتجتهد في طاعته إيمانا واحتسابا. فعلى المرأة المسلمة أن تجتهد في بر زوجها وإكرامه والإحسان إليه حتى يرضى عنها. وعلى المرأة أن تحضر كل الحضر أن يغضب عنها أو عليها زوجها فيغضب عليها ربها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قابض الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فهذا يا إخواني بحق الرجل، رضا الله على الرجل في رضا والديه، وسخط الله على الرجل في سخط والديه. المرأة رضا الله عنها في رضا زوجها، وسخط الله عليها في سخط زوجها. المرأة ثم هي بنت، بنت أبوها، رضا الله في رضا والديه وسخط الله في سخط والديه. لكن ساعة ما تتزوج البنت يقدر حق الزوج على حق الأبوين، فالمرأة المتزوجة إذا أمرها أبوها وأمرها زوجها تقدم حق زوجها أو تقدم أمر بها زوجها على أمر به. والحقيقة أن كثير من الأسر بتفسد وتغرب بسبب تدخل الآباء في حياة البنات. الأم عايزة بنتها النهاردة، الأب الزوج مش عايزها تروح، مشغول عنده ضيوف، الأم تقول لبنتها سيبيه وتعالى، هي تقول أنا أمي عايزاني أنا رايحة الأم. ده غلطان غلطان. أنت كزوجة حق الزوج مقدم على حق الأم والأب. اللي يقدم حق الأب والأم ده الرجل. يعني أنت كزوج لو أبوك أمرك وأمك أمرتك وزوجتك أمرتك لا تطيع أبوك وأمك الأول، أنت كراجل كده. أما الزوجة فإذا أمرها أبوها وزوجها تقدم زوجها أولا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. ماذا يريد في السماء يا إخوان؟ الله، الله سبحانه وتعالى. مسألة عقدية بقى جت عارضة. إذا سئلت أيها المسلم أين الله؟ فما هو جوابك؟ الله في السماء على العرش استوى. الله في السماء على العرش استوى. ولكن إذا كان على المرأة أن تطيع زوجها فيجب على المرأة أن تعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن يعني دائما الناس بين الإفراط والتفريط، الناس بين الإفراط والتفريط. يعني واحدة ما بتسمعش كلام كذا خالص ومقابلها واحدة مسلمة في طاعة في طاعة زوجها. احنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا ولا تفريط. أنت كامرأة مسلمة مكلفة شرعا أن تطيعي زوجك، ولكن لا بد أن تعرفي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا تطيعي زوجك في كل ما يأمرك به من المباح، من المباح، ما دام مش حرام أطيعي. لكن إذا أمر الرجل امرأته بالحرام فلا طاعة له عليه. وده موضع كثيرة. يعني مثلا بعض الشباب ما بيحبش مراته تلبس خمار، يقول لها لا أنا عايز كده الناس يعرفوا كده إن أنا اتجوزت واحدة جميلة، تلبسي لي جلباب ومغطي هيعرفوا إنك أنت جميلة إزاي؟ ويمنعها من الخمار، يمنعها من الخمار. ليس من حقه ولو أدى الأمر إلى الطلاق. يعني إذا المرأة أصر عليها زوجها ألا تلبس الخمار لا تطلق ولا تعصي ربها، لأن الخمار قريبة. بعض الناس أو بعض الرجال يأمر امرأته أن هي تقابل الضيوف وتقعد مع الضيوف وتسهر مع الضيوف، ما عندوش الحجاب اللي ربنا امر به: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. هو رجل متطور متحضر، فلما يجي صاحبه يجيب مراته ويجي هو كمان ومراته يقعدوا ويسهروا سوا كده وياخذوا راحته بسهره كده يسووا سهره عائليه، هذا لا يجوز. الاختلاط هذا ممنوع شرعا. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم في حق أمهات المؤمنين وصحابة النبي. فإذا كان هذا أطهر لقلوبهم جميعا فكيف بقلوب غيرهم؟ فالشاهد إن المرأة تطيع زوجها لكن في غير معصية، في غير معصية. عافاكم الله، الحياة الزوجية والمعاشرة الزوجية كما تعلمون محرمة في وقت الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أبد، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا أراد الرجل أن يجامع امرأته في وقت الحيض لا تمكنه من نفسها، حتى ولو وإن أصر لا تمكنه، أن هذا حرام، هذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى قائما أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدق ويقول فقد كفر بما أنزل محمد. فالمرأة لازم تعرف أن هذا طاعة واجبة ولكن في غير معصية الله عز وجل. كذلك من حق الرجل على المرأة أن تصون عرضها وتحافظ على شرفها وأن ترعى مال زوجها وولده وسائر شؤون منزله. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لازم المرأة تحفظ نفسها، تحفظ عرضها، تحفظ شرفها، وتحفظ مال زوجها، لا تبدده ولا تضيعه، تكون أمينة على عرضها ومال زوجها، وأمينة على أولاده، تتقي الله فيهم وتقوم بتربيتهم التربية الواجبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. ومن حق الرجل على المرأة أن تتزين له وتتجمل وأن تلقاه دائما بابتسامة وصورة حسنة. فخير النساء من تصومك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. ومن حق الرجل على امرأته أن تلزم بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولو إلى المسجد. حتى المرأة لو عايزة تصلي في الجامع وعايزة تحضر درس في الجامع لا تخرج إلا بإذن زوجها. عايزة تزور أهلها لا تخرج إلا بإذن زوجها. وقد قدمنا في حقنا على زوجها أنها إذا استأذنته بالخروج أم إيه؟ أن يأذن لها. فمن حقنا على زوجها بدون بعد إذن ولا تفضل، بس لازم تستأذن. من حقه هو علينا أن لا تخرج إلا بإيه؟ إلا بإذنه. ومن حق المرأة على زوجها ألا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحقكم عليهن ألا يطيل فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. لا يدخل أحد بيتا إلا بإذنك من أهلك أو من أهلها في الحدود الشرعية. ومن حق المرأة على زوجها أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذن، حتى الصدقة. يعني لو أحبت المرأة أن تفضل جاءت تصلي في المسجد وليس لها مال خاص لكن معها في حقيبتها مال من مال زوجها، حتى في المزرعة الصدقة لا تتصدق إلا بإذن زوجها. بل من حق المرأة الزوج على امرأته ألا تنفق من مالها الخاص إلا أن تستأذنه، وهذا إذن يعني فيه أدب وفيه احترام للأزواج وفيه حرص على الشورى والرأي اللي قلناه في الأول عشان دوام الحياة الزوجية. ولكن إذا فعلت المرأة وتصرفت في مالها الخاص فلا تأتم، فهذا حق على سبيل الأدب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب ولا التحريم. ومن حق المرأة الزوج على امرأته ألا تصوم تطوعا وهو مقيم غير مسافر إلا بإذنه. فلو المرأة حبت صوم مثلا الاثنين فبتقول يا فلان بكره الاثنين نصوم سوى الاثنين، قال لها والله يعني انا عندي شغل كتير وعندي سفر النهارده ومش هقدر اصوم. تقول له تسمح لي اصوم انا؟ تسمح لي انا اصوم؟ تصوم تستاذنه في الصيام التطور. ومن حق المرأة الرجل على امرأته الا تمن عليه بما انفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها. يعني افرض المرأة لها دخل، لها مال من اي مصدر، وتنفق على زوجها وعلى اولادها، ليس من الحقوق الزوجيه وليس من المعروف ان لو زعلت معاه تقول له انا اللي بصرف عليك، انا اللي بعمل عليك. ما يصحش كده. ده ما يصحش الانسان يمن على الاجنبي اذا تصدق عليه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تصدقت على فلان، ما تجيش اقول له انا تصدقت عليك امبارح. فالمرأة ليس لها أن تمن على زوجها إذا أنفقت عليه. افرض هو كان في ضيق من العيش، في قلة من الرزق، وكانت هي مزرعة وأنفقت عليه، لا يجوز أن تمن عليه. ومن حق الرجل على المرأة أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وألا تكلفه ما لا يملك. إنسان قدر عليه رزق، كان شغال وبطل الشغل ده وقاعد بدون شغل، المرأة عليها تصبر معه على قلة الرزق، تصبر معه تقول له ولا يهمك مش مشكلة، استعن بالله وإن شاء الله ربنا هيرزقنا، إن شاء الله ربنا هيكرمك بالشغل كويس، إن شاء الله ربنا هيوسع عليك، لا تكلفه ما لا يملك. ومن حق الرجل على امرأته أن تحسن القيام على تربية أولادها، فلا تغضب على الأولاد أمانا ولا تدر عليهم ولا تسبهم. ومن حقه عليها ان تحسن معامله والديه واقاربه. يعني انت كزوجه في البيت لما بتيجي امك، لما بتيجي ابوك، لما بتيجي اخوك، لما بتيجي اختك، بتقوم الدنيا كلها عشان ترضي الاهل وتيجي زوج. طب لما تيجي ام زوجك واخت زوجك وابو زوجك، ليه ما بتهتميش بنفسك اهتمام؟ المفروض تهتمي باقاربك كما تهتمين بايه؟ باقاربك. ومن حق الرجل على امراته ايضا ان تكتم سره، اسرار كلها تحفظها، كما انه يجب عليها ان يكتم اسرارها، كذلك يجب عليها ان تحفظ اسرارها. ومن حقه عليها ان تصبر عليه وعلى ظروفه المعيشيه، والا تطلب الطلاق منه، والا تطلب الطلاق منه من غير مبرر، من غير مبرر. فالمرأة تطلب الطلاق من غير سبب شرعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المخترعات هن المنافقات. المخترعات هن المنافقات، مخترعة الا تطلب الطلاق من زوجها، منافقة. ويقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني رجل محترم لا بيسبها ولا بيضربها ولا بيشتمها ولا بيهنها ولا بيقصر في حقها وبيعاشرها بالمعروف، وبعدين يجي الشيطان يضحك عليها وبلا طول الطلاق، هذه امرأة تحرم عليها رائحة الجنة والعياذ بالله. هذه أيها الرجال وأيتها النساء، هذه أيها المسلمون وأيتها المسلمات، الحقوق الزوجية، حق المرأة على زوجها وحق الرجل على امرأته. تلك الحقوق التي فرضها الله تعالى على الأزواج حفاظا على سلامة البيوت واستقرار الأسر، لتظل الأسر دائما منبع السعادة ومنبع الرحمة ومنبع المودة للرجل وللمرأة وللأولاد، لتظل البيوت دائما راحة وجنة للراحة والسكن والسعادة. يرى الإنسان دائما راحته في بيته وسعادته مع زوجته وأولاده. فنرجو الله أن يعين الرجال على القيام بحق النساء، وأن نعين النساء على القيام بحق الرجال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. وندعوه بدعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله لكم شيخنا الله فيكم ونفع الله بكم. كما تعلمون أيها الأحبة من الإخوة والأخوات أن هذه هي الحقوق الزوجية، وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية لكلا الزوجين على الآخر. وحقيقة يعني كثير من المشاكل التي تأتي، وما أكثر هذه المشاكل في هذه البلدان، إنما تأتي من جراء عدم معرفة كل من الطرفين بهذه الحقوق. يعني في آخر مشكلة جاءت أخت تسأل، هي محجبة وكانت قبل ليست بمحجبة، وأنعم الله عز وجل عليها بالهداية وعلم بأن الحجاب فرض لها، ولكن قابلها الزوج بالأمر الصارم القاطع بأنك إن ارتديت الحجاب فلا علاقة لي بك، أنت معي في البيت كما أختي تماما إلا أني لا أطلقك، ويجبرها على هذا الأمر. ولما سألنا عن حال الزوج قالت لا يصلي، اللهم إلا بالكاد، وعنده كثير من المشاكل. فالزوج هذا ما تعرف على حق زوجته، وهي بنفسها هذه الزوجة قبل ما كانت تعرف حق زوجها، وأدى ذلك إلى هذه المشاكل الكثيرة والتي يعني لا يتسع المقام لذكر حتى واحدة من هذه المشاكل بتفصيلاتها. فإذا التزمنا كما قال شيخنا بارك الله فيه بأداء الحقوق الواجبة علينا كل من الطرفين زوجا كان أو زوجة، تكون حياة سعيدة وعيش عيشة هنية، وثمرة التي نبنيها من وراء هذه الحياة أولاد صالحون. لأن البيئة الطيبة يعني والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونطل عليكم، وبقي لنا على صلاة العشاء بعض الوقت يعني نستفيد منه في الإجابة من شيخنا على بعض الأسئلة من الإخوة أو الأخوات، وكما نذكر دائما الأسئلة في الموضوع، الأسئلة فيما تفضل فضيلته بشرحه وبيانه إن شاء الله. نبدأ الأسئلة.
المقتلعة يمكن تزويجها؟
نعم.
المقتلعة هل يجوز تزويجها من بعد؟
المرأة المقتلعة هل يجوز أن تتزوج أو أن نتزوج بها أحد بعد الخلع أم لا؟
أحد ولا
لا؟ الزوج هو
الزوج.
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 أيضا يسأل الأخ الكريم، المقتلعة إذا طلب الطلاق من زوجها فطلقها، هل لهما أن يتراجعا؟ نعم لهما أن يتراجعا، ولعلمكم أن الخلع لا يعد من طلاق الرجل. الرجل يملك على المرأة طلقتين رجعيتين كما قال الطلاق مرتان، فإن طلقها الثالثة كما شرحنا بالأمس فلا تقربت حتى تنكح زوجا غيره. لو الرجل طلق امرأته طلقة أولى ورجع، وطلقها طلقة ثانية ورجع، جت هي اللي كانت الطلقة الثانية طلبت الخلع، هي طلبت الخلع فطلقها بناء على طلبها، فهذه الطلقة للخلع لا تحسب عليه ولا تعاد ثالثا. فلو شاء أن يتراجعا لهما أن يتراجعا، لكن في الطلاق أثناء العدة قالت على وقعولتهن أحق بردهن في ذلك، ففي أثناء العدة إذا طلق رجل المرأة طلقة رجعية فأثناء العدة له أن يراجعها وإن لم ترضع هي. لكن في الخلع هي دور الطلاق فلا يملك هو الرجعة، لكن إن هي وافقت إذا استعجلت هي فطلبت الخلع وبعد ندمت على ذلك وأرادت أن ترجع إلى زوجها فلهما ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعم. يعني أحد الإخوة يسأل عن حال المرأة الفقيهة في الدين مع رجل غير فقيه، كيف تتعامل معه؟
إذا كانت المرأة على فقه في الدين ليس عليه الرجل فعليها هي أن تفقهه في الدين، أن تعلمها ما علمه الله، تعلمه ما علمه الله سبحانه وتعالى، فخيركم من تعلم القرآن ما علمه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمؤمنة مكلفة بهذه الوظيفة الأمر كنا هم كما أن المؤمن مكلف بها، فإذا رزقت هي فقها في الدين فأولى الناس بهذا الفقه هي وجوها.
نعم. هذا يقول صاحب عمل مرأة
خارج
المنزل. الله يسأل عن عمل المرأة خارج المنزل ما هو الشرع
فيه؟ أنصحكم من كانت له زوجة عاملة أن يوفرها لتعمل في البيت، فالبيت في وظيفة مهمة جدا جدا والعاملات فيه نادرات جدا جدا، وهن وهي تربية الأولاد، تربية الأولاد ألا يكفيها أن تكون معلمة، معلمة في بيتها، معلمة لأولادها، هذه وظيفة مهمة جدا جدا والراتب عليها عظيم جدا جدا لأنه من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل في المرأة.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نعم.
بارك الله فيكم. هل إذا تزوج المسلم من كتابية هل يجبرها على الإسلام؟
على الإسلام؟ طيب الأخ يسأل عن من تزوج بغير مسلمة كتابية هل يجوز له أن يجبرها على الدخول في الإسلام أم لا؟
لا يجوز طبعا له أن يجبرها على الإسلام، فالقاعدة عندنا في الدين لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، مش إكراه على الدين، ولكن فبالك إيه يعني زوجتك وأقرب الناس إليك فمن حقها عليك أن تدعوها إلى الدين الحق، إلى الدين الحق. والإسلام حين أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية دون المشركة الوثنية، خذ بالك يعني هناك امرأة لا دينية دي لا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مشركات يعني الوثنيات اللا دينيات. أما والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ليه ما أباح الإسلام الكتابية؟ دي امرأة صاحبة الدين تؤمن برسالة وتؤمن بنبوة وتؤمن بكتب سماوية، يبقى إذا عندها فكرة عن الوحي وفكرة عن الدين وفكرة عن الأنبياء وفكرة عن الرسالة، يبقى من كتاب لجنة أن تبين لها الحق فتكون أقرب إلى القبول من غيرها، فلك أن تبين لها الحق وتدعوها إلى الإسلام بالرشد واللين وبالحكمة والموعظة الحسنة. والحقيقة أن المسلم إنما هو أسوة حسنة وقدوة بأخلاق وسلوكيات مع زوجته إن كانت تحته كتابية ومع عامة الناس. أنت كمسلم في أي مكان داعية إلى دينك بسلوكك أنت، بأخلاقك، بقيمك، بمبادئك، بتمسكك بدينك. فغير المسلم حين يراك أنت كمسلم فيرى فيك الشخصية المسلمة المتكاملة، دين وأخلاق وأدب وصدق وأمانة ووفاء وبر وإحسان، أنت تحببه في دينك بسلوكياتك، فهذا هو الأصل. أما أن تجبره لا. الله
خير. نعم.
لو علمت المرأة أن زوجها حرام أو مسح حرام،
الأخ يسأل عن لو أن الزوجة علمت أن لزوجها مال حرام، هل يجوز لها البقاء معه أم تطلب الفصال عنه؟
كانت نساء السلف إذا خرج الرجل صباحا لالتماس الرزق تقول المرأة لزوجها: يا هذا اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار في الآخرة. فإذا علمت المرأة أن زوجها يكسب من حرام فعليها أن تقوم بما ذكرت سابقا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالرفق وباللين والحكمة والعظة والتذكرة تذكر بالله وتخوفه من عذاب الله عز وجل. وتقول مش مشكلة، يعني أنا ممكن أصبر لو ما فيش فلوس أنا أصبر معاك وهدبر حالي، بس المهم ما تجيبش حرام، تخلف معاه شوية شوية مع الدعاء بالهداية ويتوب الله عليه إن شاء الله.
طيب الأخ يسأل عن لو كانت الزوجة على مخالفة شرعية وتعامل معها بما جاء في شريعة ربنا سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النصح إلى ذلك، وسلك كل المسائل الشرعية معها في نصحها ولكنها أبت وأصرت على ذلك وأصرت فيه، هل في هذه الحالة لو أنه تبرأ من عملها يكون ذمته خالية؟
إذا كان الأمر يعني مسألة صغيرة، نتعلم أن الذنوب اسمها صغائر وكبائر، لكن المسألة مسألة صغائر فيعفى عنها وتصبر عليها، أما المسألة إذا كانت مسائل كبائر وفسوق وعصيان وخروج عن طاعة الرحمن فهذه مسألة عايزة وقفة. ولكن يا إخواني لابد أن تعلموا أن الأسلوب هو وراء النجاح في تحقيق الغاية، يعني ما يكونش انت كرجل يعني تأمر مراتك كده كأمر كده زي المعلم كده إجباري كده، لا انت تكون خالص على هدايتها فتحاول توصل لها المعلومة وتوصل لها اللي انت عايزه بكل وسيلة، بتحب ايه تبلغولها، بنفسها في ايه تجيبولها، تكرمها، ده بس بلاش الحالة دي وانا هديكي كذا هجيب لك كذا، طب اعملي كذا وانا هجيب لك كذا، بحيث يعني ان ربنا يهدينا. ثم يقول وذكركم بأمر عظيم جدا في وسائل إصلاح النساء والرجال على حد سواء، وهو الدعاء. الدعاء يا إخواني ده سلاح مهم جدا. اقرأ إن شئتم: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فعلى الرجل إذا وجد فسادا في امرأته أن يستعين على إصلاحها بالدعاء، وعلى المرأة إذا وجدت فسادا في زوجها أن تستعين على إصلاحه بالدعاء، وعلى الآباء إذا وجدوا فسادا في أبنائهم أن يستعينوا على إصلاحهم بالدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء.
جزاكم الله خيرا. معلش أنا أصلي الأخوات، الأخوات يعني الإخوة سبحانكم الله، الإخوة يعني سألوا كثيرا فقط موضوع إحدى الأخوات تسأل فتقول هي عندها وزوجها حساب مشترك، يعني في مال في من مالها ومن ماله، فكيف يعني يكون التصرف في هذه الحالة وكيف التفريق بين مالها ومال زوجها؟ عملية يعني لخبطة.
ما المراد بالتفريق يعني؟ ماشي ماشي طيب أي ماشي. الأصل لما يبقى في مودة ورحمة وتفاهم هي بتوفر وتحط وهو بيوفر وبيحط، خد بالك، وحسابهم واحد، يعني ما فيش فرق بين الرجل ومراته، يعني لو حتى جم قالوا تعالى انا شوف ليا ايه وليك ايه، لا قد النظر كان ماله هو أكثر أو مالها هي أكثر، فمش مشكلة مدام في مودة ورحمة إن شاء الله تعالى، فمش مشكلة خالص إن يختلط مالهما وهي مش عارفة لها إيه ودي إيه، فمش مشكلة خالص إن شاء الله.
هي أكيد بتحصل في ساعة المشاكل يعني. لأن كل واحد يدور على الإدارة على المال وكذا. وبعدين من المسائل التي طرحت حضرتك في هذه النقطة خاصة أن كثير من الأخوات تسأل أنها يعني لها مع زوجها حساب مشترك. وزوجها يأخذ المال كله ويروح يشتري المال ويكتبها هو باسمه هو، وحينما تسأله عن ذلك يقول هذا مالي وليها لا تتصرف.
لا هنا تنبه ان كل انسان له ذمه ماليه، المراه لها ذمه ماليه والرجل له ذمه ماليه، حتى اولادك ان كبروا لهم ذمه ماليه. فمن الخطا ان الاب الاسره الرجل يقول لا انا راجل كل واحد يجيب ويديني انا، خد بالك، حتى يتعامل مع ابنائه اذا يرجع الضرر وبعدين كل واحد عايشين بضريبه اللي يقول له انت ومالك لابيك، مفيش حد ياخد فلوس طول ما انا عايش. هذا خطا يا اخوان. ابنك الله يكرمه ويشد طريقه ويكسب ايه ذمه ماليه؟ تكتب له فلوسه باسمه وكل واحد ليه فلوسه باسمه. كذلك الزوج لها ذمه ماليه والزوج ليه ذمه ماليه. فما دام المراه لها مال ما يصحش الرجل ياخد فلوسها ويروح يشتري بيت ويكتبه باسمه هو لوحده ويضيع مالها. لابد ان يثبت لها مالها، إما أن يكتب لها في البيت بقدر مالها، وإما أن يكتب لها مالها كدين يقضيه بعد ذلك. المهم لابد أن يثبت لها حقها في مالها.
لكم خير محسن
الله إكمال. لأن يا إخواني كمان خلي بالكم إن في حقوق بعد كده، يعني في حقوق شرعية بعد كده. يعني افرض مات الرجل أو ماتت المرأة. طيب الرجل ده مثلا له أبوان. له أبوان مات وله أبوان، أبوان سيرثان. طيب أما يبدو أن أبوان يرثانه وفي الحقيقة أن نص البيت لامرأته، يبقى ورثه في غير إيه؟ في غير مال ابنه. هي اللي ماتت، خلي بالك، يبقى فقد ورثتها ميراثها. إذا ماتت المرأة وأبواها موجودان حيرثوا، طب فين ميراثها؟ جثة كده كل على اسمه، يبقى ضيع حق الايه؟ حق الورثة. فإثبات الذمم المالية ضروري علشان ايه؟ كفالة الحقوق الشرعية.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني سؤال لأحد الأخوات يعني عن زوج بخيل شوية، هي بتقول أن هذا من وصية
الذي يعين الرجل على الجود والكرم مع امرأته ومع عياله هو اعتقاده أن ما ينفقه على امرأته وأولاده صدقة. صدقة لذلك أجي وتوالى، هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لن تنفق على أهلك نفقة تحتسبها إلا كتب لك بها صدقة. فإذا لما تعرف انك انت لما ترجع اخر راجل من الشغل وتشتري للبيت الزوجه والاولاد ما يحتاجون من طعام وشراب وغيره من ضروريات الحياه، وتعرف ان انت ربنا هيدولك اجر ثواب، يبقى انت تنفق نفقه واجبه وليك اجر صدقه، يبقى تبخل ليه بقى؟ وهل يبخل الا كما قال تعالى ومن يبخل فانما يبخل عن نفسك ومن يبخل فانما ربنا بيقول لك انفق على امراتك وانا اعطيك الاجر والثواب واعطيك وانفق عليك، فلماذا البخل؟ ثم ان البخل يا اخواني خلق سيء، خلق سيء. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله منه، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل. وجاءه قوم، فقال لهم من سيده؟ في وفد من العرب كده اتوا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا من سيدكم؟ الكبير بتاعكم مين؟ قالوا فلان على ان فيه داء. قال وما هو؟ قالوا البغض. يعني سيدنا فلان بس في خاصه وحشه كده، يعني هي قال البغض. قال وهل ادوى من البغض؟ يعني هو في داء اشر واضر عن سيدنا البغض. ولا يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله الفضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة فنعوذ بالله من الكفر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك يعني سؤالان للاخوات نرجوهم في سؤال واحد ان شاء الله. احدى الاخوات تقول ما ثواب المراه اذا كانت حريصه على زوجها واولادها، يعني ايه الثواب الذي اعطاه الله لها؟ والاخوات بصفه عامه نسالكم الدعاء لهن بالستر والعفه والبركه في الازواج والاولاد والذريه الصالحه.
نسأل الله لهن ولجميع المسلمات ما سألنا. أما بالنسبة ما أجرها إذا قامت بواجبها نحو زوجها أو نحو أولادها، فقد قرأنا قال تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فجعلهن الله من الصالحات إما يحشرهن مع الصالحين يوم القيامة. ثم ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل أدخل الجنة من أي أبواب شئت. فقيام المرأة على بيتها ورعاية زوجها وأولادها منزلة عظيمة، حتى جاءت في بعض الآثار أنها تعدل منزلة الجهاد في سبيل الله. قيام المرأة في بيتها على رعاية جوزها وبيته وأولاده تعدل منزلة الجهاد في سبيل الله.
السلام عليكم ورحمة الله فيكم. هل من سؤال الأخوة؟ نعم. من بعد أخونا؟
تفضل. تفضل. لا نكاح من الوليد. طيب إذا كتبي أسلم وعبرها على الجمال
أبوها ولي.
طيب إذا لم تسلم
أبوها ولي.
يعني نكاح دون
طيب تفضل. طيب بارك الله فيكم. السؤال وهذا اخر سؤال لاننا نستمع ونسمع الان مزار العشاء. الاخ يسال عن رجل وامراه تزوجا في بلادهما ثم اتى الى هذه البلاد وكان رجل مبتلا بالخمر، نسال الله ان يتوب على جميع العصاه. والمراه هل تصبر على زوجها في هذه الحاله، تصبر معه ام لمجرد ما يعني يتعاطى الخمر و يدخل في هذا الطريق مباشرة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق والفراق منه؟
هو الأخ الكريم ذكر أنه لو ابتليت الزوجة بفساد زوجها، والعكس كذلك برضه، يعني في السؤال برضه لو ابتلي الرجل بفساد امرأته نفس الحكم كده، أين الحكم؟ ابتلي الرجل بفساد المرأة أو ابتليت المرأة بفساد الرجل، هل بمجرد يحصل أي فساد الرجل يطلق المرأة أو المرأة تطلب الطلاق؟ لا يا إخوان، إن شاء الله بكرة هنرى الخلافات الزوجية وطرق علاجها. ونرى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل قبل الطلاق طرق للعلاج كثيرة جدا 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 عشان ما نوصلش للطلاق إلا في الحالة التي يلجأ فيها الطبيب إلى بتر العضو. متى يلجأ الطبيب إلى بتر عضو من أعضاء الإنسان؟ حين ييأس من علاجه، حين ييأس من علاجه. طول ما الأطباء عندهم أمل في الشفاء لا يلجأون إلى الجراحة، فبنلجأ إلى الجراحة إلا عند الضرورة. كذلك الرجل لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة، ولا تطلب المرأة الطلاق إلا عند الضرورة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونتفضل خالص الشكر والاحترام الى شيخنا وبارك الله فيه، ونشكر لكم اخواننا الافاضل والاخوات الكريمات على الحضور والمشاركه، ونذكركم ان شاء الله بان البرنامج ما زال موصول وممتد، ولنا إن شاء الله رب العالمين لقاء مع فضيلة شيخنا إن شاء الله غدا في الساعة 7 مع محاضرة جديدة من محاضرات دورة أصول التفسير، ثم نتبع ذلك بمحاضرة بعد صلاة المغرب إن شاء الله في ليلة القدر، يواصل فيها فضيلته شرح باب النكاح. تعرض لي يعني أقول الشيء مهم جدا جدا والذي يعني يبحث عن كثير من الناس، وهي المشكلات الزوجية، وما أكثر المشكلات الزوجية وكيفية حلها وفق شرع الله عز وجل. والحمد لله نحن مسلمون لدين بلا إله إلا الله، نتزوج على كتاب الله عز وجل، والعلاقة بيننا أثناء فترة العيش تكون وفق كتاب الله عز وجل. فإذا ما اختلفنا إلى من نرجع وعلى أي شيء نسير، هذا ما نتعرف معه عليه إن شاء الله معكم شيخنا غدا إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأحسن الله إلى شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.